بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد تقدم لنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي طريقة أهل السنة والجماعة في حكم الخوض فيما شجر بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جرى بينهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من فتن وتقاتل ونحو ذلك. وتقدم أن الواجب هو الكف عن ذلك وعدم الخوض فيه والإمساك عن ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا بالخير والثناء عليهم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهنا سؤال قد يسأل بعض الأخوة، وهو أننا قلنا في ختام الدرس الماضي وذكرنا أنه إن ظهر في المجتمع من يثير الخلافات التي وقعت وجرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والأمور التي نشبت وحصلت بينهم فسعى لنشرها، قلنا أنه إيش الواجب؟ لابد من الرد عليه وبيان أن منهجه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في طرح هذه الأمور ونشرها. وذكرنا أن الواجب هو بيان أو إبطال ما ذكره بالعلم والحجة والدليل والعدل، أيضا العدل في الرد. فهل هناك كتب، يعني قد يقول البعض ذكرنا هذا وأنه ما يجوز الخوض، لكن أن نشأ أو برز أو ظهر في المجتمع من يثير هذه الأمور، كيف نرد عليه؟ ما هي الكتب التي تعيننا على رد هذا الباطل الذي نشر؟ ما هي المراجع أو المصادر التي تعيننا على ذلك؟ هناك أيها الإخوة عدة كتب، وعلماؤنا قديما لم يهملوا هذا الأمر، إنما بينوا حقيقة ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك عند الرد على أهل الأهواء والبدع والمخالفين لأهل السنة في هذه المسألة. فمن تلك الكتب أو المراجع التي تكشف عن دسائس الأعداء وتبطل ما أدخلوه من روايات باطلة فيما وقع بين الصحابة، من هذه الكتب كتاب الأول للإمام ابن العربي المالكي رحمة الله عليه، الذي هو العواصم من القواسم، العواصم من القواسم بالصاد، في تحقيق مواقف الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مطبوع من قديم بتحقيق الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الكتاب الثاني هو للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو منهاج السنة النبوية، مطبوع في السلام رحمة الله، مطبوع في 9 مجلدات تحقيق الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله. ابن تيمية يعني كتابه هذا أشبه بالموسوعة، يعني فيه مباحث حديثية ومباحث عقدية مختلفة ومسائل فقهية، لكن أساسه في الرد على أحد الذين خالفوا أهل السنة وطعنوا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشوهوا سمعتهم وذكروا روايات باطلة ونصوص كاذبة لا أصل لها في كتب الحديث أصلا، يعني كلام لا أصل له، بل في بعض الكلام يعني ما هو مكذوب باتفاق أهل العلم ولا أصل له بلا خلاف بين العلماء. فرد عليه ابن تيمية وذكر مواقف الصحابة رضي الله عنهم وما هو الصحيح في مثل ما جرى بينهم وعلى أي شيء يحمل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الكتاب الثالث رسالة علمية دكتوراه بعنوان تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة، هكذا اسم الكتاب، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد، الاسم العائلة أو الوالد ما أدري شو اسمه، يعني أم حزون أو أم حزون اسم مغربي الظاهر، فهكذا دكتور أم حزون هكذا مكتوب، لكن إيش النطق اللي عندهم الله أعلم، لكن هكذا يعني أمامي. هذا فيما يتعلق يا إخوة يعني بالكتب التي ممكن يستعان بها في الرد على من يثير مثل هذه الخلافات وينشرها ويذكرها في أوساط الناس أو عبر الأشرطة أو غيرها من وسائل الإعلام، فمن خلال هذه الكتب يمكن الاستعانة بالرد عليه وبيان الموقف الصحيح للصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا. بعد هذا أخواني ننتقل إلى درس اليوم، ودرس اليوم تابع لبعض الدروس المتقدمة معنا، وسيكون في الأدلة على فضل الصحابة رضي الله عنهم وبيان مكانتهم وإبراز منزلتهم، وذلك في قول المصنف رحمه الله تعالى والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. هذه الجملة أيها الإخوة تدخل في مسألة تقدم شرحها في قول المصنف رحمه الله، من يحددها؟ جواد، نشر فضائلهم. نعم، هذه الجملة تدخل في هذه الجملة المتقدمة وهي قول المصنف ونشر فضائلهم، فمن نشر فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم التنويه بشأنهم. ما معنى التنويه بشأنهم؟ يعني رفع أمرهم، إشهار منزلتهم، إظهار مكانتهم ونحو ذلك من المعاني، هذا يعني التنويه بشأنهم. وقال نوه بالشيء يعني رفع أمره وأظهره وأبرزه. نعم، وفي هذه الجملة أيها الإخوة إذا تأملناها والتنويه بشأنهم إلى آخره، فيها التنبيه على أمر هام أيضا تقدم معنا عند الكلام على مسألة نشر فضائل الصحابة، وهو أو يعني هذا التنبيه هو أن مصدر هذه الفضائل، مصدر هذه الفضائل التي جاءت في حق الصحابة رضوان الله عليهم هو ماذا؟ هو النقل، هو النقل الكتاب والسنة، لقول المصنف رحمه الله هنا كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، مصدر الأول قرآن، الثاني قال وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في بطنهم، فهذا هو مصدر ماذا؟ مصدر تلقي فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عدة آيات وعدة نصوص من الكتاب ومن السنة في بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فنأخذ في هذا الدرس ما يتيسر. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى محمد رسول الله، أولا يعني نأتي على تفسير الآية تفسيرا مجملا ثم نذكر دلالتها في الثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا قال الله عز وجل محمد رسول الله، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، لا شك في ذلك ولا مرية، بل هو صلى الله عليه وسلم كذلك كما شهد الله عز وجل له، رسول من عند الله تبارك وتعالى لا يكذب ولا يخون عليه الصلاة والسلام. هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هيأ الله له أناسا، ولهذا قال الله عز وجل والذين معه، إشارة إلى من؟ إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، ما هو شأنهم؟ ما هو حالهم؟ ذكر الله عز وجل هنا لهم عدة صفات، وهذه الصفات أو نعود نقول أو أحوال، وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالخلق وقسم يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بصفاتهم وأحوالهم مع الخلق فهو أيضا على قسمين، قسم يتعلق بالكفار وقسم يتعلق بالمسلمين. فقال الله عز وجل والذين معه، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، شأنهم في التعامل مع الكفار أنهم أشداء على الكفار. أشداء جمع شديد، أشداء على الكفار أي أنهم أصحاب إيش؟ جد في التعامل مع الكفار، أي جادون في قهرهم وفي كسر شوكتهم وفي الوقوف أمامهم وفي التصدي لهم عند إرادة هؤلاء الكفار دين الله عز وجل بسوء، فلا يسمحون لهم بالوثوب على دين الله عز وجل أو الوقوف أمامهم، فيقفون أمامهم ويمنعونهم من الاعتداء على دين الله عز وجل وعلى حرمات الله، فهم أشداء. ومن شدتهم أو بسبب شدتهم أن أذل الله عز وجل عدوهم وقهره، فذل لهم الأعداء وانتشروا في الأرض. قال أشداء على الكفار، مع المسلمين قال رحماء بينهم، أي شأنهم مع بعضهم البعض هو اللطف في المعاملة والسماحة في التعامل والتصافي والود وعدم الحمل على بعضهم البعض من حقد وحسد ونحو ذلك، بل هم متوادون متصافون، كل منهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. رحماء بينهم، هذا في تعاملهم مع الخلق. مع الخالق سبحانه قال تراهم ركعا سجدا، أي أنهم كثير العبادة، وأعظم العبادات التي يقومون بها الصلاة. قال تراهم ركعا سجدا، العناية بالصلاة الفرائض وبالنوافل. وذكر الله عز وجل الركوع والسجود لأنه من أهم الأركان. تراهم ركعا أي حالهم هذا، سجدا أي حالهم كذلك، السجود يكثرون من السجود. تراهم ركعا سجدا، وهذا فيه أيها الإخوة عناية الصحابة رضوان الله عليهم بالصلاة واهتمامهم بها وشدة حرصهم على أدائها، فلهذا نالوا ما نالوا. فالصلاة أمرها ليس بالسهل يا شباب، الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، ولهذا كان حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه من أشد الأحكام وأخطرها، وهو الكفر كما جاء ذلك وثبت عنهم. وصف آخر في تعاملهم مع الله قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وهذا فيه شهادة من الله تبارك وتعالى بإخلاص الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عبادتهم لله عز وجل، وأن الصحابة أصحاب إخلاص وصدق في طلب مرضاة الله عز وجل ونيل الثواب والفوز بالأجور، يبتغون أي يطلبون فضلا من الله تبارك وتعالى ورضوانه. فكان أيها الإخوة من نتيجة هذا التعبد والمواظبة على هذه الطاعة والاستمرار على هذه العبادة، قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي من العلامات العاجلة والثمرات الظاهرة أن تظهر في وجوههم سيم العبادة، يعني علاماتها وثمراتها، فتكون وجوههم مضيئة ومستنيرة وظاهر عليها الخير. وهذا لا شك من ثمرات الطاعة، سيماهم أي علاماتهم في وجوههم من أثر السجود، أي أن وجوههم مستنيرة مضيئة بسبب تعبدهم وقيامهم بمرضاة الله تبارك وتعالى. وليس السيما في وجوههم المتبادر إلى أذهان بعض الناس، البقعة السوداء التي تكون في الجبهة، لا، ليس هذا المقصود. هذه حتى تحصل يعني للكافر، إذا قام وضع جبهته وحكها في الأرض تظهر ولا بد، فليس هذا هو المقصود أيها الإخوة. نعم. قال ذلك مثلهم في التوراة، يعني ما تقدم من الصفات هذه، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا مثلهم في التوراة، يعني هذا وصفهم وهذا حالهم وهذا نعتهم في التوراة. أما في الإنجيل فلهم وصف وحال آخر، فقال ومثلهم في الإنجيل، يعني هناك وصف آخر للصحابة رضوان الله عليهم، أي في الإنجيل عليكم السلام. ومثلهم في الإنجيل، ما هو حالهم ووصفهم في الإنجيل؟ هنا ضرب الله عز وجل للصحابة مثل في الإنجيل، وهو أنهم يبتدئون شيئا فشيئا ويظهر أمرهم شيئا فشيئا، فلا يكون من بداية أمرهم في ظهور وقوة ومنعة وشدة، لا، ليس كذلك، فإنما كانوا قلة فكثرهم الله، كانوا متفرقين فجمعهم الله عز وجل، كانوا ضعفاء فقواهم الله تبارك وتعالى. هذا كالزرع، قال الله عز وجل ومثلهم في الإنجيل كزرع، يعني حال الصحابة كالزرع، الزرع معروف طبعا ما يحتاج نفسر إيش الزرع، كزرع. كيف وصف الزرع عند خروجه ونباته وظهوره؟ قال كزرع أخرج شطأه، إيش يعني شطأه؟ يعني أفراخه التي تنبت من الجوانب. كيف يطلع الزرع؟ شيئا فشيئا، صح ولا لا؟ قليلا قليلا، أليس كذلك؟ يخرج ضعيفا ثم يقوى شيئا فشيئا. قال كزرع أخرج شطأه، يعني أفراخه التي تنبت من على الجوانب، كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني فقواه، فاستغلظ، يعني الزرع يعني قوي واشتد الزرع، فاستوى على سوقه، يعني قام عندما كبر الزرع شيئا فشيئا ونبت، قام واستوى على سوقه، اشتد، أصبح صلبا، فاستوى على سوقه. لا شك الزرع إذا نبت شيئا فشيئا وظهر يعني كما يقال بالتدريج، يصبح إيش؟ يصبح محل إعجاب، أليس كذلك؟ ومحل نظر إلى الناس، لهذا قال الله عز وجل يعجب الزراع، يعني عندما يظهر على هذه الآية الزراع يعجبونه من حسنه وبهائه وهيئته وطيب مخرجه، قال يعجب الزراع. ثم ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال أهل العلم كذلك الصحابة رضوان الله عليهم، بدأ أمرهم شيئا فشيئا بالتدريج، فكانوا ضعفاء كالزرع، لكنهم ظهر أمرهم واشتد عودهم شيئا فشيئا إلى أن قووا فآزره، يعني تقووا ببعضهم البعض، تعاونوا مع بعضهم البعض، فاستغلظ يعني اشتد أمرهم وعلى شأنهم وظهر في الناس. عندها أصبح لهم ماذا؟ لهم مكانة واعتبار عند من حولهم، فاستغلظ فاستوى على سوقه. هنا لا شك إذا نظر الإنسان إليهم بعين الاعتبار وأخذ ذلك النظر بالإنصاف، لا شك أنه يعجب بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله عز وجل هيئ الصحابة هكذا يبدأون شيئا فشيئا في أمرهم. لماذا؟ قال ليغيظ بهم الكفار، هذه الحكمة، ليحصل بالصحابة رضوان الله عليهم ما يحبه الله تبارك وتعالى من غيظ الكفار بكل قول وبكل فعل يصدر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم من فضلهم أنهم جمعوا بين الإيمان والعمل، ولهذا قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهم أناس تلقوا هذا الدين فآمنوا به وعملوا به، فجمعوا بين الإيمان بأحكامه والعمل بها، جمعوا بين الإيمان بالمعتقدات والغيبيات التي جاء هذا الدين بها وبين العمل بمقتضاها ولوازمها. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلما جمعوا بين الإيمان والعمل جمع الله عز وجل لهم بين المغفرة والأجر، ولهذا قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، لهم مغفرة بها تمحى ذنوبهم ويكفر عن سيئاتهم ويرفع عنهم ويغتفر لهم كل ما بدر وصدر منهم، وأجرا عظيما لا حد لهذا الأجر. فالله عز وجل نكر هذا الأجر، ما حدد، لم يحدد عز وجل ما هو هذا الأجر الذي قد عد، وأجرا عظيما. هذه الآية أيها الإخوة إذا تأملناها نجد أنها قد دلت على فضل الصحابة والتنويه بهم من جهات أو من وجوه عدة، وذلك أن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم ووصفهم بعدة صفات ونعتهم بعدة نعود. النعت الأول ذكره جل وعلا لهم بالمعية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه إشارة إلى صحبتهم وبقائهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وملازمتهم له. وين نأخذها بجاسم؟ من أين نأخذه من الآية؟ آخر آيتين؟ آخر كلمتين ولا أول كلمتين؟ والذين معه أحسن. فالصحبة أيها الإخوة يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه اسم جنس تقع على كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا، يعني سواء كانت هذه الصحبة مدتها قليلة يسيرة أو كانت كثيرة، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك، يعني بقدر ما صحب النبي عليه الصلاة والسلام من المدة، فمن صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك. وهذا موجود إن شئتم في الفتاوى لابن تيمية 464. الصفة الثانية التي أثنى الله عز وجل فيها على الصحابة وفيها دلالة على فضلهم الشدة على الكفار والغلظة لهم، مما أدى إلى كسر الكفار وقهرهم.
هذه هي الصفة الثانية أو المدح الثاني لهم. الثناء الثالث عليهم الرحمة فيما بينهم وتآلف قلوبهم وتوادد نفوسهم، كل منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يود الآخر ويحبه لله، لا لشكله وصورته وهيئته ولا لماله وجاهه ومنصبه ومكانته، لا، بل كل واحد يود الآخر لله ويرحمه ويعطف عليه لأجل الله تبارك وتعالى. هذا هو الدافع لهذه الأخوة الإيمانية، رحماء بينهم. الثالث العناية بالصلاة والاهتمام بها. الرابع الرابع العناية بالصلاة والاهتمام بها، التي من أجل أركانها ماذا؟ الركوع والسجود، حتى ظهر أثر هذه العبادة والعناية بهذه الصلاة في وجوههم. ونأخذ الكلام ياسر بعد عمر. ايوه احسن، تراهم ركعا سجدا والتي بعدها نعم. طيب الخامس من فضائل الصحابة الشهادة لهم بالإخلاص لله عز وجل وإرادة وجهه تبارك وتعالى في القيام بالأعمال من ابتغاء الثواب من الله عز وجل وطلب الرضوان. ونأخذ الكلام الشهادة لهم بالإخلاص. الشهادة للصحابة بالإخلاص لله وإرادة وجه الله عز وجل. أحسنت نعم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية قال: فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. يعني وهذا من آثار الإخلاص وحسن العمل، حسن المعاملة مع الله عز وجل، أن من يراه يعجب بهديه وسمته ودله الذي هو المظهر يعني الخارج كما يقال. نعم. طيب السادس من الصفات التي مدحهم الله عز وجل بها في الآية أنهم يبدأون من ضعف إيش إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع، حيث أقاموا دين الله عز وجل ونصروه ونشروه من بعد الضعف والقلة، فكان بذلك أن أغاض الله عز وجل بهم عدوهم، أغاض الله تبارك وتعالى بهذا عدوهم، حيث كثر عددهم وازدادت عدتهم واجتمعوا رضي الله تعالى عنهم على الحق بعد أن كانوا متفرقين، فأغاض الله عز وجل بهذه القوة وهذه الكثرة وهذا الاجتماع أعداءه عز وجل، ولهذا قال: ليغيظ بهم الكفار. ولا شك إغاظة الكفار يعني مطلب شرعي عظيم كبير، أن يفعل من الأمور ما به يغتاظ الكفار، وهذا قد نبه عليه أهل العلم وقرروه، بل هو في كتاب الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة. من ذلك أن الله عز وجل قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا إيش؟ يغيظ الكفار، يعني لا ينزلون منزلا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فلاحظوا أيضا قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إيش يعني مراغما؟ المراغمة قال أهل العلم اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة أعداء الله عز وجل من قول أو فعل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، يعني يستطيع أن يغيظ الكفار بكثرة وسعة، يجد له سعة في أرض الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه: وعلامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب ومراغمتهم، يعني من دلائل صدق يعني الإنسان في محبته لله تبارك وتعالى. نعم. وصف سابع وثناء سابع على الصحابة رضوان الله عليهم: الشهادة لهم بالجمع بين الإيمان والعمل الصالح. فكان من نتيجة ذلك وآثاره وثماره أن وعدهم الله عز وجل وجمع لهم بين المغفرة وبين الأجر العظيم المترتب على الإيمان والعمل الصالح. فهذه الصفات أيها الإخوة كلها قدح ولا مدح؟ مسر مدح. نعم. فهذه الصفات كلها مدح للصحابة رضي الله تعالى عنهم وثناء عليهم. وهذه الصفات منها ما قد أثنى الله عز وجل بها على الصحابة أين؟ في أي كتاب؟ في القرآن. ومنها في وين؟ في الزبور، في التوراة والإنجيل. نعم. ومنها ما قد أثنى الله عز وجل على الصحابة فيه يعني بها في التوراة، ومنها في الإنجيل. والقرآن لا شك شمل ما كان في الكتب السابقة ويعني زاد عليه. وكل ذلك طبعا يعني نبه عليه أهل العلم وبينوه في فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فيما يتعلق بالإنجيل، يعني ثناء الله عز وجل على الصحابة في الإنجيل، في السابق طبعا فيما يتعلق بفتوحات الصحابة، فالصحابة فتحوا الشام وغيرها، فالشام كان فيها إيش؟ نصارى. نعم. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: بلغني أن النصارى إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء، يعني الصحابة، خير من الحواريين فيما بلغنا. هكذا يقول هؤلاء النصارى عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد ما تقدم من كلام ابن كثير رحمة الله عليهم عن الصحابة: فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. فهؤلاء النصارى يقولون أن هؤلاء خير من حواري عيسى، يعني من أصحاب عيسى وملازميه، خير من حواري عيسى فيما بلغنا، ولا شك القرآن شاهد بذلك. نعم. فهذا أيها الإخوة ما يتعلق بالآية الأولى، وقد اشتملت على العديد من الثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكل صفة على حدة تكفي في بيان أن هذا الصحابي عدل، وأن الله عز وجل راض عنه، وأنه تبارك وتعالى محب له. نعم. الآية الثانية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجة لهم مغفرة ورزق كريم. نعم. هذه الآية من سورة أبو بكر طالعني نطال الكتاب من سورة الأنفال. نعم. لأن في عدة آيات متشابهات. هذه الآية أيها الإخوة سيقت لبيان ماذا؟ لبيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والثناء عليهم ومدحهم. وهذه الآية أيضا إذا تأملناها نجد أنها اشتملت على العديد من الخصال الكريمة والصفات الحميدة التي استحقوا بها عن الصحابة رضي الله عنهم رفعة الدرجة وعلو المنزلة عند الله تبارك وتعالى. إذا تأملنا هذه الآيات ونظرنا في ما ذكر الله عز وجل عنهم من الثناء عليهم نجد أن هناك عدة صفات بها استحقوا ما استحقوا من الفضل عند الله عز وجل. الصفة الأولى الإيمان، وليس أي إيمان أيها الإخوة، بل الإيمان المقرون بما يدل على إيش؟ بما يدل على صدقهم ويبين يعني دليل دعواهم، وهو ماذا؟ من الهجرة والنصرة والموالاة للمؤمنين وجهاد الكفار كما سيأتي ونحو ذلك. لهذا قال الله عز وجل إيش؟ أولئك هم المؤمنون حقا. ولو لم يكونوا على تلك الصفات التي أمر الله عز وجل بها ورغب في التحلي بها لما استحقوا هذا الوصف العظيم، أولئك هم المؤمنون حقا. الصفة الثانية الهجرة في سبيل الله عز وجل بترك الديار والابتعاد عن الأهل والأقارب في ذات الله تبارك وتعالى يرحمك الله. والصفة الثالثة الجهاد في سبيل الله والقيام بدين الله ونشره ومواجهة الأعداء والتصدي لهم ودعوتهم أيضا إلى الإسلام وقتالهم إن لم يستجيبوا. الإيمان والهجرة والجهاد. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة في هذه الأمور الثلاث في المجلد السابع صفحة 158 قال: وأما التفضيل تفضيل الصحابة بالإيمان والهجرة والجهاد قال فهذا ثابت لجميع الصحابة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. يعني أن من الجوانب التي بها فضلوا على غيرهم هو وهذه الأشياء، قيامهم وإتيانهم بالإيمان، قيامهم بالهجرة، قيامهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل. الصفة الرابعة في هذه الآية فيه إشارة إلى ما تقدم من تآلف قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم على بعض وطيب أنفسهم وصدق مودتهم في أخوتهم لبعض وتبادلهم في الله تبارك وتعالى فيما بينهم بقوله عز وجل: والذين آووا ونصروا. فالله عز وجل مدحهم بهذا. الصفة الرابعة وعدهم بماذا؟ بالمغفرة ومحو السيئات وتكفير الذنوب. والصفة الخامسة ولا السادسة؟ السادسة، السادسة الخامسة، السادسة، السادسة وعدهم بالرزق الكريم وهو الفوز بالجنة ونعيمها. هذه الصفات كما ترون لا شك صفات عظيمة ونعود جليلة كريمة عالية، كلها إذا تأملناها تدل على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتدل على علو قدرهم عند الله تبارك وتعالى وكبير مكانتهم عنده سبحانه. والله عز وجل لا يثني إلا على من يحب، ولا يمدح تبارك وتعالى إلا عمن رضي عنه. وهذا دليل يعني صدق وصفاء سرائر الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يثني على من كان باطنه يخالف ظاهره أو ظاهره يخالف باطنه، هذا لا يمكن، لأن هذا نفاق. فالله تبارك وتعالى أثنى على الصحابة بهذا لأنهم استحقوا رضي الله تعالى عنهم هذا الوصف. ولا شك أن هذه الأمور وهذه الصفات كلها منه، من الله عز وجل على صحابة نبيه تبارك وتعالى، ونعمة وتفضل منه تبارك وتعالى عليهم. هذا ما يتعلق بالآية الثانية. أقف عند هذا لأن الآية التي بعدها والتي أيضا تليها فيها بعض الأمور نحتاج إلى التنبيه عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأنا بعندي 47. نعم ملا جاسم ارفع صوتك. لا شك، وهذا سيأتينا في الدرس القادم فيما يتعلق بآية الحشر. نعم تفضل، شو المشكلة؟ ها الآية الثانية، والذين آووا ونصروا، من الذي آوى النبي عليه الصلاة والسلام؟ واضح الأنصار، ليس كذلك؟ آووهم ونصروه ونصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يكن هناك صدق في المودة ما حصل الإيواء ولا حصلت النصرة. نعم سؤال آخر في الدرس، بس اليوم سهل صح بس ممتع. لأن ممتع لأن دراسة القرآن هذا يخلي الدرس ممتع. نعم زين حتى نقل من غيرك. منهاج السنة ابن تيمية العواصم من القواصم لابن العربي المالكي، وتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة لمن قلنا محمد محمد أمازون أم حزون ما أدري نسيت. في سؤال عمر، ما عليك عمر يجيب الورقة. في سؤال هناك. نعم فائدة، يقول الأخ بكر ما فائدة ذكر أوصاف الصحابة رضوان الله عليهم في التوراة والإنجيل؟ يعني حكمة معينة ليس في بالي شيء، لكن بيان منزلة الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه سيأتي أناس أخيار خير من أصحاب موسى وخير من أصحاب عيسى، وأنهم سينصرون نبيهم عليه الصلاة والسلام وسيقومون بحقه وحق دينه أكثر مما قام به أصحاب موسى وأصحاب عيسى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا هذا قبلك السؤال. تقول الأخت مكانة الصحابة تتفاوت في الفضل. نعم وهذا سيأتي إن شاء الله يعني في دروس لاحقة. وعقد المصنف رحمه الله أسئلة مستقلة، من أفضل الصحابة إجمالا، من أفضل الصحابة تفصيلا، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه عند كلام المصنف رحمة الله عليه، وأن الصحابة يتفاوتون في الفضل لا شك. تقول كيف نوجه من كان حبه لعمر أكثر من حبه لأبي بكر؟ هذا لا يصح، لا يجوز أن يكون حبنا لعمر أكثر من حبنا لأبي بكر، لأن الله عز وجل أمرنا أن نحب أبا بكر أكثر وأن نقدم أبا بكر، وهذا منهج الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي. تقول: وهل يجب أن يكون حبنا لهم بحسب مكانتهم؟ نعم، حبنا لهم بحسب مكانتهم، وننزلهم كما أنزلهم الله عز وجل، ويكون الشهادة لهم بالفضل وتنزيلهم منزلتهم بحسب ما ورد في النصوص، فلا نغلو فيهم ونرفعهم فوق مكانتهم ولا نجفو ونحط من قدرهم. فالذي يقدم يحب أبو بكر أكثر من عمر هذا غلا في محبة عمر رضي الله تعالى عنه، وقدم ما كان واجبا عليه وهو تقديم حب أبي بكر وعلى عمر رضي الله تعالى عنه. يعني للأسف سيرة أبي بكر ليست مشهورة، عمر رضي الله تعالى عنهم يعني سيرته أشهر لأن خلافته كانت أطول والفتوحات في عهده أكثر، ويعني النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، يعني قال: ما رأيت عبقريا يفري فريه، يدل على قوة سياسة عمر رضي الله تعالى عنهم للناس وشدة بأسه في دين الله عز وجل. وكثير لا شك فضائل عمر ألفت فيها مؤلفات مستقلة كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على فضله. فإذا الجملة التي ذكرتها الأخت السائلة هي التي ينبغي أن تكون قاعدة: يجب أن يكون حبنا للصحابة بما فيهم أبي بكر وعمر بحسب مكانتهم ودلالة النصوص على ذلك. نعم. تقول: سؤال خارج موضوع الدرس: إذا أقيمت حفلة عيد ميلاد في بيتنا ولم نحضرها، فهل يجوز لنا أن نأكل من الطعام الذي جهز للحفلة؟ لا يجوز أن يؤكل من هذا الطعام، لأن سبب هذا الطعام ليس شرعيا. واضح؟ والله أعلم. تفضل عمر. إجابة أبو بكر الله يسلمك، لأن أبو بكر سأل نفس السؤال. شو رأيك؟ طب معي، يعني أنت الآن أبو بكر ذكر شو الحكمة من ذكر الصحابة في التوراة والإنجيل، صح؟ أنت الحين ذكرت السؤال بطريقة ثانية. ها؟ ما أدري، يعني ما عندي شيء، أنا قلت هذا يعني من جملة ما ذكر المصنف التنويه بشأن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، ما عندي شيء معين أقدر أقول لك، الله أعلم. نعم. لا تتكلموا فيما يتعلق بالتفضيل حتى يأتي وقته. طيب، أحسن. نعم. يوسف، أرجع لتفسيره، تفسير من كثير في آخر الكلام عندها الآية. نعم. أنا شو قصدي من ذكر قال ابن كثير قال فلان؟ حتى ترجعون يا شباب، يعني لابد في شيء قدام اسمه تفسير ابن كثير نرجع له ننقل منه، فهمت علي؟ نعم، ما يصح فقط نعتمد على مجرد النقل، والله أعلم. شيء آخر؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.